الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام المتقين، وقائد الغر الميامين، عليه من ربه وعلى آله وعلى صحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان عبر قناتكم وشاشتكم المباركة. أسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يبقينا ويحيينا وإياكم حياة طيبة. مشاهدينا، مرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم تيسير الفقه، البرنامج الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية بشكل ميسر مختصر، نناقش فيه مع ضيفنا أبرز ما يشكل علينا في أبواب الفقه ومسائله، من أجل أن يستفيد منه كل سامع وراء. يسرنا أن يكون بصحبتنا في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور العلامة ضيفا مطلا علينا سعد بن ناصر الشتري. فبادئ ذي بدء نرحب بمعالي الشيخ، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لخيري الدنيا والآخرة.
اللهم آمين. مشاهدين، في كتاب المناسك نحن معكم، وفي مسألة المحرمية للمرأة، وفي هذا الشرط الذي هو من شروط الاستطاعة. شيخنا حفظك الله، في بداية هذا اللقاء نسأل في المحرم الذي يكون للمرأة، هل يشترط فيه شروطا معينة كإسلام أو عدالة أو غير ذلك، أو لا يشترط فيه؟ تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فسفر المرأة لا بد أن يكون بمحرم. أما بالنسبة للأسفار لغير الحج فهو موطن اتفاق بين الفقهاء إذا لم يكن هناك ضرورة، وأما بالنسبة للحج فهو على الصحيح من أقوالهم أنه لا بد من وجود المحرم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك. وأما ما ورد من كون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الضعينة تخرج من صنعاء إلى الحيرة بدون أن يكون معها أحد، لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها، فهذا ليس فيه تقرير حكم شرعي، وإنما فيه خبر بوجود مثل هذه الصورة، ولم يذكر الحكم الشرعي بجواز ذلك، ومن ثم لا يصح أن تعارض به الأخبار الواردة في إيجاب أن يكون سفر المرأة مع ذي محرم. إذا تقرر هذا فإن المحرم لا بد أن يتوفر فيه عدد من الشروط. الشرط الأول أن يكون المحرم بالغا، أما بالنسبة لغير البالغ سواء كان مميزا أو غير مميز فإنه لا يكون محرما للمرأة، لأن البلوغ حد قد اعتبره الشارع في التكاليف الشرعية فنعتبره هنا كذلك. والشرط الثاني أن يكون المحرم عاقلا، فأما المجنون فإنه لا يصح أن يكون محرما للمرأة. لو قدر أن بعض الناس تنتابه نوبات الجنون ويأتيه مثلا الصرع، فهل يصح أن يكون محرما للمرأة في السفر؟ فنقول: ننظر، إن كان الغالب من أحواله ذهاب العقل فإنه لا يصح أن يكون محرما، وأما إذا كانت نوبات الصرع عنده قليلة فحينئذ هذا لا يمتنع من أن يكون محرما، هذا لا يمنع من أن يكون محرما للمرأة في سفرها. الشرط الثالث أن يكون المحرم مأمونا على المرأة، أما لو لم يؤمن من المحرم فحينئذ لا يصح أن تسافر مع المحرم غير المأمون. مثال ذلك: لو كان عند المرأة أخ من الرضاع لكنه فاسق غير مأمون الجانب، فحينئذ لا يصح أن تسافر معه، لأن المراد بالمحرمية صيانة المرأة والقيام على شؤونها وحمايتها، فإذا كان المحرم مصدر الخوف على المرأة فإننا حينئذ نقول بأنها لا تسافر مع من كان بهذه الصفة. هكذا أيضا لا بد أن يكون المحرم مسلما، وهذا الشرط يظهر في سفر الحج والعمرة ظهورا أولويا، لأن الحج والعمرة لا يتمكن من أدائها إلا المسلم، ولأنه لا يمكن من دخول مكة إلا المسلم، وحينئذ لا بد أن يكون محرم المرأة الذي يرافقها في السفر مسلما. وهكذا أيضا بقية الأسفار على الصحيح من أهل العلم. وينبغي أن نفرق بين السفر وبين الخلوة. السفر لا بد أن يكون في مع المرأة محرمها، ولا يكفي انتفاء الخلوة. وأما في التنقلات داخل البلد فهذه لا يشترط أن يكون مع المرأة محرمها، وإنما يشترط ألا يكون هناك خلوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فنهى عن الخلوة. وحينئذ نقول بأن الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية من الممنوعات، سواء كان ذلك في سفر أو في غير السفر. أما السفر فنشترط له شرطا آخر، وهو أن يكون مع المرأة محرمها، فنفرق بين الحالين. مثال ذلك عند تنقل المرأة في البلد، لو كان هناك سائق يسوق رجل لا يجوز لها أن تركب معه وحدها لأن هذا خلوة، لكن لو كان معها صبي مميز فوق 7 سنوات انتفت الخلوة، أو كان معها امرأة أخرى انتفت الخلوة. أما في السفر فلا بد أن يكون مع المرأة محرمها، وحينئذ فإن وجود المرأة الأخرى ووجود المميز غير البالغ لا يتحقق به شرط المحرمية المشترط شرعا في الأسفار، فنفرق بين الأمرين. إذن عندنا السفر بلا محرم هذا ممنوع منه، وكذلك الخلوة بالأجنبية ممنوع منه، لكن هناك أحكام يختلف كل واحد منهما عن حكم الآخر. ومثل هذا أيضا الاختلاط، فإن الشريعة قد منعت من الاختلاط كما دل على ذلك نصوص كثيرة، والاختلاط محظور ثالث، ولا يصح أن يقال بأن النصوص الواردة في النهي عن الخلوة تدل على جواز الاختلاط، لأن هذا محرم مستقل. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المسجد رأى اختلاطا بين الرجال والنساء، فأمر النساء أن يتأخرن عن الرجال، فدل هذا على أن الاختلاط بين النساء والرجال من الأمور الممنوعة، وله ضوابطه وشروطه، يذكر الفقهاء أحكام ذلك فيما يتعلق بأحكام وليمة العرس في كتاب النكاح.
أحسن الله إليك يا شيخ وبارك فيك. قد يورد إنسان إيرادا في هذه المسألة، الآن في مسألة المحرمية في الحج، بعض الناس قد يقول في زماننا هذا وجود المحرم الآن مع المرأة في سفرها في الحملة أو غيرها لا يكون أصلا لازما لها في طريقها للسفر، تكون هي مع النساء وهو مع الرجال. وإذا قلنا بعدم اشتراطية المحرم في التنقلات بين المشاعر يقول إذن ينتفي هذا، ستكون كذلك هي مع النساء في وقت الحج وفي عودتها كذلك، فلن يكون معها المحرم في طيلة سفرها للحج من خروجها من بلدها حتى عودتها إليه. فهل نقول هنا لو كانت مع النساء مثلا وحجت معهم أو اعتمرت ينتفي هذا؟
المرجع في الأحكام ليس مجرد التصورات وتقديرات الإنسان للمصلحة، لأن أذهان الناس قد تتفاوت، وقد يظن الإنسان بذهنه أن فعلا من الأفعال يكون مصلحة ولا يكون الأمر كذلك، وإنما المعول عليه العمل بالنصوص الشرعية، ونحن نجزم بأن من عمل بالنصوص الشرعية تحقق له المصالح وانتفت عنه المفاسد، ومن هنا فالمرجع إلى النص. وأما التنقلات بين المشاعر فلا بد أن يكون مع المرأة في تنقلها بين المشاعر المحرم، ولا يصح لها أن تتنقل بين المشاعر التي يوجد بينها حد وفاصل إلا مع ذي محرم. ومن هنا قلنا من أرادت الانتقال من منى إلى عرفة لا بد أن يكون المحرم معها. لماذا؟ لأن هذا تنقل وسفر، وبالتالي لا بد أن يكون المحرم مع المرأة، لأن هذا جزء من أجزاء السفر. إذا أما بالنسبة للمرأة التي من أهل مكة، إن تنقلها من منى إلى عرفة لا يعد سفرا لأنه أقل من مسافة السفر شرعا. أما المرأة الآفاقية فإن تنقلها من منى إلى عرفة يعد جزءا من أجزاء سفرها، ومن ثم لا بد أن يكون المحرم معها. لا يشترط أن يكون المحرم بجوار المرأة، وإنما يشترط أن يكون في الرفقة، لو كانت النساء في حافلة والرجال في حافلة وكانت الحافلتان متجاورتين فحينئذ يعد سفر المرأة مع محرمها، فلا يشترط أن يكونوا في سيارة واحدة ولا يشترط أن يكونوا على دابة واحدة، ويجوز أن يكون كل واحد منهما في سيارة مستقلة إذا كانت السيارات متقاربة أثناء انتقالها وسفرها. فالمقصود أن هذا حكم شرعي، والمؤمن يسمع ويطيع لما ورد من الأوامر الشرعية، ويعلم ويجزم بأن تنفيذ هذه الأحكام الشرعية والقيام بها يجلب مصالح العباد في دنياهم وفي آخرتهم. بعض الناس قد يقول بأن المحرم قد يرفض السفر مع المرأة، فحينئذ كيف تمنعونها من أداء الحج ومحرمها يمتنع؟ نقول إذا امتنع محرمها من السفر معها سقط عنها وجوب الحج حينئذ، فهذا من التخفيف عليها. وأما قولكم بأنها تسافر وبدون محرم هذا من الإثقال والمشقة على المرأة، ومن ثم لا يصح حينئذ أن يقال بأن مثل هذا السبب من أسباب القول بسفر المرأة إلى الحج بدون محرم، بل بقاؤها إذا لم تجد محرما ينتفي الإثم عنها بذلك ويثبت لها الأجر كاملا. فالقول بإيجاب مرافقة المحرم للمرأة هذا من التيسير على المرأة وليس من التشديد والتثقيل عليها. قد يقال بالنسبة للزوج قد يرفض أن يسافر مع المرأة، فيقال حينئذ تنظر إلى بقية محارمها، لو منعها الزوج وكان الحج واجبا لم يلزمها هذا المنع، لأن أمر الله مقدم على أمر الزوج، فإذا وجدت من محارمها سواء من إخوانها أو أعمامها أو بني أخيها أو بني أخواتها فإنه تسافر معهم ويكون محرما لها. لكن نفقة الحج لا تجب على الزوج، وإنما تجب على المرأة نفسها كما تقدم ذلك عند الحديث عن شرط الاستطاعة. نفقة المحرم الذي لم يسافر إلا من أجل المرأة يكون على المرأة إذا كانت قادرة، لا تكون قادرة على الحج إلا إذا وجدت نفقتها ونفقت محرمها الذي يسافر من أجلها، أو إذا وجد من يتطوع بالحج معها محرما لها فحينئذ يجب عليها أن تسافر. أما إذا كانت غير مستطيعة لنفقة المحرم فحينئذ يسقط الحج عنها، إلا إذا كان أحد قرابتها سيحج سابقة فإنها تحج معه ويجب عليها القيام بنفقتها فقط دون نفقة قريبها.
نعم. بالنسبة حفظك الله للزوج الملاعن هل يكون محرما للملاعنة؟
لا، الزوج الملاعن لا يكون محرما للمرأة الملاعنة، لأنها وإن كانت تحرم عليه على التأبيد لكن الشرع أراد التفريق بينهما أبدا، فسفرها معه ينافي مقصد الشريعة في ما جاءت به من التفريق بين الزوجين فرقة أبدية.
حفظك الله، بالنسبة للمحرم قد نقول أنه قد يرفض ولا نلزمه بذلك حتى لو بذلت له المال، ألا يلزمه؟
لا يلزم المرأة المحرم أن يسافر مع المرأة ولو بذلت له المرأة نفقات الحج أو بذلت له مالا زائدا على نفقات الحج، وذلك لأن السفر من الأمور المتعلقة بفعله وهو لا يلزم بأن يسافر، ومن ثم لا يلحقه حرج إذا ترك السفر مع قريبته، ولكنه يستحب للرجل أن يسافر مع قرابته ليتمكنوا من أداء النسك في هذه الأحوال. نعم.
جميل. إذا ما وجدت يا شيخ هل تستنيب في حال السفر مثلا؟
إذا ما وجدت فهذا مبني على الخلاف السابق، هل المحرم شرط في وجوب الحج أو لا؟ فإن قلنا المحرم شرط في وجوب الحج فحينئذ لا يجب عليها أن تستنيب، لا يجب عليها أن تستنيب، ولو ماتت لم يجب إخراج تكاليف الحج من تركتها بحيث يخرج من مالها من يحج عنها. وأما إذا قلنا بأن الحج شرط لصحة بأن المحرم شرط لصحة الحج وليس شرطا للوجوب فحينئذ نقول نخرجه من تركتها. والصواب أن المحرم شرط لوجوب الحج وبالتالي لا يجب إخراج من يحج عنها من مالها وذلك لعدم وجوب الحج عليها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علق سفر المرأة على وجود المحرم معها فإذا لم تجد المحرم فإنها قد منعت شرعا من السفر بلا محرم ومن ذلك السفر للحج. ومن ثم نقول بأنه لم يجب الحج عليها في هذه الحال. لكن لو أنها قامت بالاستنابة فهل يصح ذلك أو لا يصح؟ مثال ذلك امرأة لم تجد محرما يحج معها فحينئذ أخرجت من مالها من يحج عنها فهل يصح لها ذلك ويجزئها أو لا؟ إن كان الحج حج تطوع فقد تقدم الخلاف فيه وإن كان الحج حج فريضة فهو موطن البحث الآن. فنقول إذا لم تجد المرأة محرما فهل يحق لها أن تستنيب أو لا يحق لها أن تستنيب؟ إذا كانت المرأة تأمل أن تجد المحرم فيما يأتي فحينئذ هي مستطيعة ويتوقع أن تجد المحرم بعد ذلك ومن ثم فإنه لا يصح لها أن تستنيب والحال هذه. وذلك لأنها تأمل من التمكن من أداء الحج ومن ثم لم يصح لها الاستنابة. أما إذا أيست من وجود المحرم امرأة كبيرة ليس لها قرابة إخوانها قد ماتوا أبناؤها قد ماتوا ليس لها قرابة من أعمام أو أخوال فحينئذ في هذه الحال يجوز لها أن تستنيب ولو لم تكن حجت قبل ذلك وذلك لأنها قد أيست من وجود المحرم ومن ثم أيست من تمكنها من أداء النسك وحينئذ يقال بأنه لا بأس أن تستنيب. أما بالنسبة لحج التطوع فقد تقدم معنا الخلاف في النيابة في حج التطوع بالنسبة للقادر وذكرنا أن مذهب أحمد والشافعي جواز ذلك وأنه من فعل قربة من القربات وأهداه إلى حي أو ميت فإن ثوابه يصل وأن مذهب مالك وأبي حنيفة عدم جواز الاستنابة في مثل هذا ولعل قولهما أرجح من قول الأولين وذلك لأن الأصل في العبادات التوقيف ولم يرد في الشرع إهداء ثواب حج وعمرة إلا بالنسبة للميت أو بالنسبة للعاجز عن أداء النسك.
أحسن الله إليك وبارك فيك شيخنا. بعض الناس يسأل يقول أحيانا ما عندي إلا يعني ما عندي محرم إلا الوالد وهو كبير في السن لكنه قادر الحج لكنه طاعن في السن فهل هذا يكون محرم لكنه لا يستطيع يعني أن يقوم بكل شيء معها؟
نعم كبير السن ومثله المقعد هؤلاء رجال وهم من قرابة المرأة يحرمون عليها على جهة التأبيد بنسب ومن ثم لا بأس أن يكونوا محارما في الحج فذهابها مع المرأة لا شك أنه سيكون من أسباب صيانتها ويتمكن من محادثة الرجال ومخاطبتهم والطلب من الآخرين أن يقوموا بشؤونهم. مثل هذا أيضا مسألة ما هنا مسألة وهي قد يحتاج إليها كثير من الناس في عصرنا وهي مسألة إذا كان شخص عنده خادمة في البيت وليس لديه محرم لها وحينئذ هل يحج بها بدون محرم؟ هل يعتمر بها بدون محرم أو لا؟ فنقول في هذه المسألة لها أصل وهي أن كثيرا من الإماء التي تحررن في الزمان الأول كن يبقين عند أصحابهم وكانوا يحجون بهن وذلك لأن المرأة إذا بقيت هذه المرأة التي ليس لديها محرم إذا بقيت في البيت وحدها فإنه لا يؤمن عليها من تسلط الفساق عليها أو من احتياجها لمن يقوم بشؤونها حاجتها إلى الطبيب أو حاجتها إلى مطعم ومشرب ونحو ذلك، ومن ثم فبقاؤها فيه ضرر، فهذا من أنواع الضرورة التي تجيز التنقل بدون محرم، كما ذكرنا في مسألة من مات محرمها في أثناء سفرها، ومسألة المرأة التي تريد أن تهاجر وهي لا تجد محرما يهاجر معها، فحينئذ بقاء هذه المرأة في البيت وحدها فيه ضرر وفيه سوء، وقد يترتب عليه مفاسد شنيعة، وقد يترتب عليه أمور لا ترضي رب العزة والجلال، ومن ثم فسفرهم بهذه المرأة خير من إبقائها وحدها في المنزل. مع أننا نقرر أنه لا يجوز استقدام الخادمات إلا مع محارمهن. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيك في هذه المسألة، مسألة الخادمة. بعض الناس يقول نحن يعني ملزمون واجب علينا أن نحج، لكن خادمتنا كافرة وإن أبقيناها كذلك تحصل مفسدة في إبقائها، فأن نأخذها معنا ولا يعني لا تذهب معنا إلى مشاعر الحج أو إلى المناسك أو إلى داخل الحرم في طواف أو سعي أو كذا، تبقى في الشقة؟
نعم. الكافر لا يجوز له أن يدخل حدود الحرم، فكل مكة التي هي حرم لا يجوز للكافر أن يدخلها، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن هنا لا يجوز لهم أن يدخلوا بالسائق غير المسلم أو الخادمة غير المسلمة إلى داخل حدود الحرم في داخل مكة. وإذا استأجروا في المواطن القريبة من حدود مكة وتمكنوا من الذهاب والإياب عليهم فلا حرج عليهم في ذلك. مثال ذلك، هناك في الشرائع منطقة خارج حدود الحرم وفيها شقق تؤجر، فلو استأجروا شقة ووضعوا هذا الكافر أو الكافرة في هذا المكان فلا حرج عليهم، لأنهم لم يدخلوا به في حدود الحرم، وبالتالي ينتفي هذا المعنى. وهنا نؤكد على أنه يحسن بالمسلم ألا يستخدم إلا المسلمة، وذلك لعدد من المعاني. المعنى الأول أن في ذلك نفعا لأهل الإسلام، والمعنى الثاني أنه لا يأمن من الكافر أن يدخل في بيته ما لا يرضاه من الأقوال والعقائد وقد يؤثر على أبنائه، ولذلك نحرص على استخدام المسلم دون غير المسلم. الأمر الثالث أن المسلم عندما يأتي يستفيد من أخلاق أهل البيت ومن أعمالهم وتصرفاتهم وعباداتهم، فهو يتعلم منهم العلوم النافعة. ومن ذلك أن المسلم عندما يستخدم في بيوت المسلمين سواء كان خادمة أو كان سائقة يستفيد من أخلاق أهل البيت وأعمالهم وعباداتهم ويتعلم منهم العلم النافع، لأنه يراهم فيقتدي بهم في الخير. ومن هنا فإن استخدام المسلم للمسلم أولى من استخدام غير المسلم. ولو قدر أن الإنسان ابتلي بغير المسلم فعليه أن يتقرب لله جل وعلا بدعوته إلى الله وبتعريفه بأحكام الإسلام وترغيبه في الدخول في هذا الدين العظيم مع بيان محاسنه ومزاياه.
غفر الله لكم بهذا السؤال وبهذه الإجابة. قد ختمنا حلقتنا هذه، نشكر شيخنا بعد شكر الله على هذا البيان الواضح وهذه الإجابات السديدة. أسأله سبحانه أن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين، وأن يرفع مقامه ووالديه وزوجه وذريته في عليين. وأشكركم كذلك على متابعتكم لنا. أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في كتاب المناسك نحن معكم ولازلنا، تابعونا في الحلقات القادمة. أسأل الله أن يبقينا وإياكم على خير وإلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.